السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، يعني طالت معنا جدا الكلام على أبي حنيفة وإمام من أئمة المذهب المذاهب المعتمدة الأربعة، كتب الله له القبول في الأرض في مشايخ الأرض ومغربها، وهذه مادة سنتكلم عنها وهي النظر إلى عين القدر. وقد قلنا على الإنصاف أنه قد جاء فيه ما يثبت قدحا وما يثبت مدحا، وقوالب الجرح والتعديل هي الحاكمة في هذا الباب، ومن مدح أكثر ممن ذم. من رأى غير ذلك ودان الله به وكان مقلدا فليقف. وكما قلت، كثير من الشباب أفاضل لكنهم يعني يتأثرون جدا أو تأثروا جدا بالصحيفة لفضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوداعي رحمة الله عليه، سواء أصاب أو أخطأ في اجتهاده، هو عامة كتب ما تبناه وما يدين الله به، وأنه يعني ملأ الصحيفة بالآثار التي تبين القدح في هذا الإمام، وقد ورد ونحن لا ننكر ذلك. وبينا أن القدح كان على أربعة مواضع، الكلام عنه حديثيا فقهيا، الكلام على مسألة خلق القرآن طيب والإرجاء، ومسألة الاستتابة وقلنا أن مسألة الاستتابة أنا دين الله ما في استتابة إلا من صفين الخوارج، وبينت لكم ماذا فعل معهم، وأيضا ولاة الأمور من أجل مسألة القضاء، وهو قد جلد في القضاء، وحتى أحمد بكى لما علم أنه جلد، وكان أحمد قد جلد بعده، لما جلد بعده تذكر الجلد فتذكر جلده فدعا له. عامة نحن الآن لسنا بصدد الكلام على هذه المسألة، أنا انتهيت منها وبينت فيها أنه قد ثبت وجاء ما فيه القدح وما جاء فيه المدح، وأدين الله بتقديم المدح على القدح، لا سيما وأن قوالب الجرح والتعديل لها أسس عند علمائنا، أن من جاء فيه التعديل لا يقبل فيه الجرح إلا مفصلا، والذي جاء مفصلا على الإمام كيف؟ أنت كاتب أصول الملكية؟ أنت كاتب في المحاضرة عن محاضرة أصول الملكية؟ جبتها منين ده؟ أصول الحنفية. هنتكلم على أصول الحنفية أصلا. فلابد ما جاء مفصلا، يعني أغلبه لم يثبت، ما جاء فأنه قال بخلق القرآن لم يثبت، وعند من قال بأنه ثبت استتابته فيها وتاب منه، ولذلك ثبت بالسند صحيح منه أنه كفر من قال بخلق القرآن. وأيضا في مسألة الإرجاء التجهم، يعني أن إيمان جبريل كمان استغفر الله من ذلك وكفر من قال بذلك، كفر الجهمية أيضا في هذا الباب. ومسألة أن الله في كل مكان قال عنها أبو حنيفة لما سئل، قال من قال الله في كل مكان فقد كفر، وهذه استقامة لي في الاعتقاد في هذا الباب. لذلك أنا سأتكلم فقط عن مسألة الانحراف في الحكم، الغلو في الحكم على الناس، أشير لها إشارة وسأتكلم عنها بالتفصيل كما قلت في عندما أتكلم عن النووي ابن حجر والبيهقي، يعني المتقدمون من الأشاعرة أفضل من المتأخرين، المتأخرون يتلاعبون، المتأخرون يراوغون بالتأويل، أما التفويض فهو قريب من أهل السنة في هذا الباب. عامة قلت أن الغلو في أي شيء مذموم، وأن الغلو في أي شيء يصل بالإنسان إلى الهلكة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والانحراف في التجريح والانحراف في التبديع والغلو فيه مهلك، هو غلو وهو مذموم في هذا الباب. وأنا يعني أقول بأن مسألة الغلو أوقعت أناس كثير في الكفر وفي تكفير الناس، وتبديع الناس وعدم الرحمة بهم. وأيضا قد كما قال بعض علمائنا كما في ابن بطة في الإبانة قال ما ابتدع قوم أو في مقدمة الدرمية ما ابتدع قوم قط إلا وحل السيف. يعني ما في أحد ابتدع إلا وأعمل السيف في الأمة. أنت ترى الخوارج دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد اعدل إنها قسمة يرد بها وجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من هذا الرجل من ضئض هذا الرجل يخرج منه أقام يقرأون القرآن لا يبالغ لا 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 لا, لا يجاوز حناجرهم لا يجاوز تراقيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فالانحراف في هذا الباب والغلو كما قلت يوقع الناس في أزمة شديدة، لا سيما أن نرى الآن التقاتل والتناحر والتضابر والمسبة والتنقيص من القدر وأيضا الولاء والبراء على شخص، وإن لم توافقه يبدعك، إن لم توافقه لابد يعني يكون السب والشتم واللعن وإخراج من دائرة العدالة. وده يأتي أيضا في من باب الغلو في مسألة الحكم على الناس. قبل أن نقول الغلو كما قلت أنا سأوسع فيها الكلام عندما أتكلم على النووي والبيهقي وعلماء الأمة الذين حفظ الله بهم الملة ولهم جهود مشكورة مع أخطاء وقعوا فيها وزلل يقعون فيه. فأقول للبدعة ضوابط وأيضا للتبديع ضوابط لابد ألا يبعد عنه المرء. يعني إذا أراد التبديع وإسقاط البدعة لابد أولا تعرف البدعة وتضبط البدعة وما هي البدعة ووصف البدعة الدقيق في هذا الباب وحجم البدعة، هذا النقطة الأولى. فهي الضابط في البدعة، لأن البدعة ممكن تكون بدعة في العبادات، والبدعة في العبادات أخف من البدعة في الأصول في الاعتقاد. ممكن تكون بدعة في الاعتقاد لكنها جزئية ليست كلية، فإذا كانت البدعة جزئية فلا حكم والكلية لا حكم. ولا أخلط، مش كل مبتدع تنزل عليه يعني تهلكه وتسقطه. فقد تكون البدعة كما قلت جزئية، قد تكون البدعة كلية. فالبدعة الجزئية أخف بكثير من البدعة الكلية. وأيضا البدعة في والبدعة في العبادات ليست كالبدعة في الاعتقادات. هذه مسألة من الأهمية بمكان لابد أن تعلمها. أسنوي هذا الكرسي واجلس كما قلت لك عشان تبقى جالس بقى أنت يعني رأي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلابد أن نفهم أن 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 ضابط الأمر أن توصف البدعة أولا، وبعد أن توصفها تنظر في المبتدع كما قلنا، وتنظر في أعماله وتنظر في حسناته، هو من أهل السنة ليس من أهل السنة، هو مبتدع يدعو لبدعته ولا لا يدعو لبدعته، وأيضا عنده لها أخوات أم لا، حتى تنزل الحكم عليه. أقول الغلو يعني مع إسقاط الرؤوس والرموز فيه المراد فيه هو إسقاط الديانة كلها. وأنا بصراحة مضطرب جدا لأنه وصلني كلام واتصل بي أخ من الإمارات وقال لي أنه يعني نشروا مقطع للشيخ صالح الفوزان أتكلم فيه على الشيخ الألباني، وهذا يحزننا جدا أن يحدث من الشيخ هذا الكلام. وكان على الشيخ يعني في هذا الكلام أن يضع الكلام الذي قاله ويضعه في الميزان الذي قلنا فيه أن هذه السقطات أو الزلات هي جزئية ولا كلية، البدعة هذه جزئية ولا كلية، وبعدين أصلا هذه الجزئية هل يحكم المرء بها كلية أم يقال وافق أهل البدعة في هذا الباب، قد تغمر في الحسنات أو تغمر أو لا تغمر. انظر الرجل هل تغمر ولا ما تغمر. نفس المسألة في أبي حنيفة في هذا الباب، ثبت عندنا أنه في الحديث ليس بالقول. وثبت أيضا مسألة الإرجاء ليس التجهم. الإمام أنا سأتي عشان أيضا أبرئه من ذلك، ليس التجهم، فإنه يكفر الجهمية أصلا، فهو عنده جزئية العمل ليس من الإيمان في هذا الباب. فكان أولى بالشيخ الفوزان أيضا يعني يقول بنفس ما قال، حتى ما هو قال ذلك عن أبي حنيفة، وقال عن أبي حنيفة من تكلم في أبي حنيفة هو ضال. فالمفروض أيضا يعني يتكلم، لو تكلم في الألباني يقول بذلك، يقول الألباني يعني فيه الألباني أخطأ بخطأ ويغمر في بحر الحسنات على ما فعل، وإلا فروج الشيخ صالح بن عثيمين أيضا على الجزئية التي تؤخذ على الألباني، والشيخ ابن عثيمين هو أخبر من الشيخ الفوزان بها، يعني أعلم من الشيخ الفوزان بها، ولذلك وضعها في موضعها الصحيح. فأنا أقول الغلو الشباب في هذا الباب كما قلنا يغلي، هذا غليان في هذا الباب. لكننا ثم يطلع واحد اللي هو قال لك اللي ياخد نفس من السيجارة ده هنسميه تخميسة، الآخر بيقول لك ياخد يعني ممكن تاخد نفسين ثلاثة توصل لثلاث أنفاس وبس، وبينقل بقى في المذهب الحنبلي في هذا الباب، يعني المخبول لا يفهم أصول المذهب الحنبلي في مسألة سد الذرايع وغيرها في هذا الباب. يعني أنت بيقولون يفرح جد فرح جدا بهذا الجزء بهذه الجزئيه وطاير بها طير اللي هو التخميس هذا، فانت اصلا مالكش في الباب، انت اصلا لست في خط العلم، فخليك على جنب. لكن احنا يحزننا ان اهل السنه يعني في هذا الباب لا يعملون حتى بوصيه بركه الزمان في المدينه رفقا اهل السنه بايش؟ باهل السنة. عامة المسألة الانحراف له مواقف في هذا الباب وله يعني سلوكيات عند التعامل، التسرع في الرد على المخالف بدون رؤية، لا يعني ليس فيه الضوابط الشرعية ولا الأصول العلمية. احنا قلنا أصلا أنك الآن أتيت بجيوش من الآثار التي تقضح في أبي حنيفة، ممتاز، وأنت عندك أيضا آثار كثيرة في مدح أبي حنيفة فين؟ ده في المتقدمين. المسألة أنا أقول لك لو أنت وجدتني يعني أتكلم في مسألة اتفق المتقدمون فيها وأنا أخالف اضربني بنعلك، أيقظني، فإن أنا هالك بهذه الطريقة. لو ورد الاتفاق، لو ورد الخلاف الآن خلاص، يبقى القانون الذي يحكم في هذا الباب قانون العلم في هذه المسألة، مع قانون العلم تنظر في عين القدر اللي هنتكلم فيها في مسألة أبي حنيفة، عشان ما أريد أطيل في هذا الباب كثيرا. فأنا أقول لابد من ضوابط شرعية في هذا الباب ولا عدم التسرع في إطلاق الحكم. وحتى يا أخي لو أنت رجحت القطح في هذا الباب، من أنت عشان تتكلم على إمام جعل الله له القبول في مشارق الأرض ومغرب؟ انتهى، مش قادر تعبد لا بما قال السلف بانه هو ينقض الاسلام عروه وانه يرد الاحاديث، انت تقول ذلك؟ انت الان تريد ان تحافظ على الاحاديث؟ يا اخي انشر الحديث وانصر الاحاديث، ولو انت عالم بقى تعالى فند كلامه الذي رد فيه الاحاديث وبين له انه فعل ذلك عن هوى وعدم احترام ولا تقديس للاثار، يكون الحق معك ونحن كلنا خلف رايتك نعمل بما تقول. والأمر الثاني أصلا ترى عقد مجالس الجرح والتعديل من جهة الأفراد، مفيش دون الأهلية، أنت مقلد أصلا، أنت كل اللي تأثرت به هي رسالة من؟ الشيخ مقبل، رسالة صحيح الشيخ مقبل بن هادي الوادعي حافظ رحمه الله تعالى. والشيخ مقبل أنا مش هقول الشيخ مقبل صلى الله عليه وسلم، ولا أنا هقول حتى الشيخ فلان فلاني صلى الله، ما فيش شيخ هنا أقول عليه صلى الله عليه وسلم، ما باش أقول مالك صلى الله عليه وسلم، لن أقول الشافعي صلى الله عليه وسلم، سأقول بقولهم بأنه يصيب وإن أصاب أخذنا وعلى الرأس والعين، إن أخطأ رددنا الخطأ وفندناه وبيناه، وله المكانة في قلوبنا وفي وعلى رؤوسنا، أنه عالم جليل من علماء الأمة الذين يعملون بالسنة. وأيضا قد يكون مسألة النوايا بقى هنا يعلم الله، يعني أصلا في كثير من الذين يعني تقدموا بين يدي الناس في مسألة الجرح والتعديل قد يقول النوايا فيها حسد، فيها حقد، فيها طلب للممدحة، فيها طلب للشهرة. لأن المشكلة أنه اللي بيتكلم في كل هؤلاء اللي بيتكلم في هذه المسائل وقفوا، قل له مات عن بنته من تب وأختك ور، ما فيش، ما عندوش، ما يعرفش. كله في أصول الفقه الآن قد يأتي اللفظ عام يراد به العموم، ويأتي عام مخصوص، ويأتي عام يراد به الخصوص، فرق بين الثلاثة وأثرها على المسائل الفقهية، ما فيش، لن تجد عنه شيء. القاعدة الكلية نقول له اعمال الكلام أولى من إهماله، طبق هذا فيما نراه الآن في كتاب ربنا جل في علاء أو في المسائل الفقهية، ما فيش. أنت كده بتتكلم أردو، هو بيقول من لم يتكلم، انا مش سامع اصوات حتى، مش اسمع الاصوات، فما فيش اهليه. والتصدر للجرح والتعديل على عدم الاهليه هذه مصيبه، ضيعت الامه وقدحت في كل الناس، وطلعت لنا بقى الراجل ابو نفس ونفسين، ما هم برضو السبب، انت ما تفهمش حاجه. هو الراجل ده يقول لك ان هو كان قاعد مع السلفيين فطلع بنفس نفسين، ليش مسكوه هزقوه سخروا منه وطلعوا ويعني وسبوه، هو لو كان بيعق انت مالك من البشر، البشر كلها ورا ظهرك. فلما سبوه في هذا الباب وأيضا شتموه، طب أنا بقى يانا أنتم طالع بقى بالنفس والنفسين والغراب وكلام الاعاجيب، وانا امام الدنيا، خلاص انا امام الدنيا. وكلام طبعا كله جهل، جهل في جهل. لكن اقول لما تكون انت ما عندكش الاهليه وقائم ايضا تصارع العلماء الكبار وتقول هذا فاسق، هذا مبتدع، هذا يسمع له، هذا لا يسمع له، وانا ادين الله ان انا احقق السلف، اي سلف اتحقق انت؟ من القرن الرابع الى يوم الناس هذا كتب القبول للامام في هذا الباب. ايضا مساله الحكمه غير موجوده عند الاطلاق، وهذا ايضا انحراف في الاحكام. الحكمه غير موجوده. انت هل من الحكمه تطلع اصلا تعادي كل الناس، تعادي كل انت في طريق الله جل وعلا تعادي كل الناس؟ لو كان عندك حق امر متفق عليه او في اجماع او في سنه، عادي البشر، عادي الحجر والشجر، لان الحق معك. لكن انت اصلا المساله مش حق، مش معاك. والمساله ان هناك من قدح، هناك من مدح. فكيف انت تطلع بقى الان ما فيش حكمه حتى في الباب؟ يا اخي رجل ربك كتب الله له القبول، فلا تخرج الناس تقول لهم ذلك العلمانيون يطلعوا اهو، شفتوا اهو، قلنا ادي التراث اللي بتتكلموا عنه اهو، ابو جيفه يقولون بذلك، يقولون شفتم ابو جيفه ومشيت تقول ابو جيفة. ابو حنيف، طب التراث اين التراث؟ وبعد كده مالك جاي في السكه، ثم بعد ذلك احمد وهلوم جر. ما في حكمه، حتى ما في نظر لمقاصد الشريعه في هذا الباب. الامر الثاني ايضا الظلم والبغي والعدوان. احنا قلنا الكلام على الناس لابد لهم العلم وعدل، لابد من علم وعدل. اما ظلم وجهل فهذا لا يرضاه الله جل وعلا، لا سيما وان هذا من فعل اهل البدع، ياخذون الناس بالظن ويكفرونهم باللازم ويكفرونهم بالمآلات، وكل ذلك ليس الا من فعل اهل البدع والضلالات. يعني هذا كله لا يؤخذ ليس الا من فعل اهل البدع والضلالات، تكفير باللازم وتكفير بالمآل والتسلسل بقى، مساله التسلسل. مبتدع، واللي جنبه مبتدع عشان قاعد جنبه، طب واللي وراه؟ ما هو جالس وراه مبتدع، واللي واقف على الباب شايفه جالس وما مشاش يبقى مبتدع، واللي طالع على السلم وعرف ان هو فوق وهو طالع على السلم طالع على نفس الدور مبتدع، واللي راه في المنام وما انكرش عليه مبتدع في هذا الباب. والتسلسل هل مجرة في مسألة التسلسل؟ وهذا كله يعني تضيع في الباب، يعني اسقاط المخالف في هذه المسألة كما قلت كله غلوب وسيضيع الأمة. فلابد أن نتزن، ولابد أن نضع شيء في مواضعه، ونبدع من حقا ثبتت عنه البدعة وانطبقت عليه والحكم قد ظهر فيه. الإمام أحمد يقول إخراج الناس من السنة شديد، إخراج ده أحمد ولا يقول ذلك، إخراج الناس من السنة شديد. وأنا قلت أن الإمام أحمد تكلم على أبي حنيفة واشتد عليه جدا لما نقل له أنه يقول بخلق القرآن، لما علم أنه لا يقول بذلك وأن الكلام مكذوب عليه ترحم عليه ومدحه. وهذا يؤدي إلى ما نراه الآن من الشباب الصغير، عقد اللواء عليه على شخص، عقد اللواء على شخص في هذا الباب، يوالي عليه ويعاد عليه، إلا إن خالفت هذا الشخص أنت مبتدع ضال، وده هو متبع، وهذه من علامات الساعة. ولذلك أنت ترى في هذه الباب، يقول ابن تيمية، يقول فأئمة الدين هم على منهاج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. خلينا على منهاج الصحابة في هذا الباب، عشان ده احنا قلنا أنك لو نظرت وجدت أن النبي لما حكم بالعدل في هذا الباب، يأتيه الوحي وجبريل يقول له الخطاب مع المرأة في المكان الفلان، ويأتي علي بن أبي طالب والزبير بالخطاب، ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب، ويأتي لحاطب يتبين. لا يا الله، ما هذا؟ هذا حق، هو ده الإسلام حقا؟ ما تأتيني تقول لي هناك بعض الأثار ثبتت على أنه يقول بخلق القرآن، أنه كفر وتزندق وأنه استتيب، وأنا بأتيك بنفس الوزن على كثير من الأثار الثابتة في مدحه وأنه لم يقل بذلك وأنه أصلا كفر من قال بذلك، ولا ترتضي. وأنا قلت لك الشيخ مقبل ماذا فعل؟ ميزان الحق والعدل يا أخي. طب أنت كتبت أخذت كل الأثار التي فيه الذم، هات أثار التعديل ورد عليها. يعني أنت تريد ترجح القطح، رد على الأثار التي جاءت فيه في المدح كما سنوي. الغرض المقصود بأنه منهاج الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ماذا حاطر؟ تعالى الأكثر من ذلك، منافقون وفيهم نفاق وعلم بين الصحابة، وجاءوا للنبي في غزوة تبوك يعتذرون. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده قبل واستغفر حتى عاتبه الله تعالى، عفى الله عنك يعني لما أذنت لهم حتى تملك الذين صادق وتعلم وتعلم الكاذبين. فيقول فأئمة الدين هم على منهاج الصحابة رضي الله عليهم أجمعين، والصحابة كانوا مؤتلفين متفقين، وإن تنزعوا في يعني وإن تنزعوا في شيء في بعض فروع الشريعة في الطهارة أو الصلاة أو الحج أو الطلاق أو الفرائض وغير ذلك فاجمعهم حجة قاطعة. ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو منزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي بن أبي طالب دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي رضي الله عنهما. فهذه طرق أهل البدع. فانظرنا مسألة دقيقة لتضع الواقع الذي نعيش فيه كيف ننظر فيه. فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء، سواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم. ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين وبقدر الآخرين فيكون جاهلا ظالما، والله يأمر بالعلم والعدل وينهى عن الجهل والظلم. قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذا أبو يوسف ومحمد أتبع الناس لأبي حنيف وأعلمهم بقوله، وهما قد خالفاه في مسائل لا تكاد تحصى لما تبين لهما من السنة والحجة ما وجب عليهما اتباعه، وهما مع ذلك معظمان لإمامهم. شوف هذه الكلمة حط تحتها ألف خط، وهما مع ذلك معظمان لإمامهم. فالخلاف لا يفسد رد قضية، والخلاف أنا أتبع السنة، الإمام اجتهد فأصاب فله أجر، اجتهد فأخطأ فله أجر، ومع ذلك أعظم قدره وأفهم مكانته التي يعني جعلها الله له. لا يقال فيهما مذبذبان، بل أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقول القول ثم تتبين له الحجة في خلاف فيقول بها، ولا يقال له مذبذب، فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم والإيمان، هذا الذي نتكلم فيه. فإذا تبين له من العلم ما كان خافيا عليه اتبعه، وليس هذا مذبذبا، بل هذا مهتد زاده الله هدى. وقد قال الله تعالى وقل رب زدني علما. فالواجب على 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 فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين وعلماء المؤمنين، وأن يقصد الحق ويتبعه حيث وجده، ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب فله أجران، ومن اجتهد منهم فأخطأ فله أجر الاجتهاد وخطأه مغفور. وليس لأحد أن يتخذ قول بعض العلماء شعارا يوجب اتباعه وينهى عن غيره مما جاءت به السنة. والمسألة هنا كما قلنا تأتي في النفس أيضا في هذا الباب، وهو التنقيب على العثرات، البحث عن الزلل والعثرات والكلام عليه. وده كما قلت لا يتأتى إلا من خبيث النفس، خسيس الطبع، يجلس ليظفر بعثر، ليته يسكت عنها بل لينشرها بين الناس. أنا بتكلم تأسيس عام عشان نبين الانحراف في الحكم على الناس في هذا الباب. لا سنتكلم عن النووي، ونتكلم عن ابن حجر، ونتكلم عن البيهقي، ونتكلم عن هؤلاء، سنثبت ما ثبت فيهم من الكلام الذي يخالف الشريعة أو الأصول، وننظر في حسناته ما تغمر ولا ما تغمر، عشان مزال عد يكون في هذا الباب على الرؤية. التنقيب عن الأخطاء وتصيد العثرات والهفوات والفرح بالزلات، ده أمر سيء جدا، أنه يتلمس العثرة ويأخذها ويبدأ يشاهر بها الناس. هو ده اللي بيحدث الدبوس وغير الدبوس هؤلاء، عشان هم جهلة ما بيعرفوش شيء في الدين، ما بيعرفوش حاجة في الكتاب والسنة، هم يجلسون طول الدرس. يعني البنت تقول ما أعرفه، طبعا كذابة، هي بتكذب، بتقول أنا في القاهرة، بتقول ما أعرف هذا الرجل، في واحد اسمه إيه شيء كده اسمه عبد الغفار، فاهم؟ تقول من إيه في شيء ثاني، بتقول لها والله ما أعرف وراء فأنه أي حاجة، وتكذبت كمان، بتكذب كذب صريح. الناس كلها يا بنت الحلال، ما انا استغفر الله مش عايز اتبجح بشيء يقال بص متكبر كيف، لكن انت كذب صريح في هذا الباب. في هذا الباب تقول يا ما انا ما اول مره اسمع ده، كان اتكلم على الدبابيس، سمينا دبابيس تعبان. فانت تقول بهذا الباب لما ترى انه تجلس درس كامل ساعتين او ثلاث اربع ساعات من مشكله كبيره. لا وبعدين بتقول ده في الفاظ سوقيه بتقال، وما كانت ربطها في دين البقر وهي ماشيه في الشارع في صفة اللبن اللي هي فيه، فاهم حضرتك؟ تقول الفاظ في هذا الباب، يعني انت شيء مضحك مضحك جدا، وانت اصلا تريدين القارئ، لا انت ما بتفهميش، ده انت اللي وراكي كلهم انا من 20 سنه يحاربونني، انت مش فاهمه، انا طريقي راح فوق مش باصص لحد في الارض، انا نظري فوق، فانا مش ناظر لحد في الارض ومش شايف حد امامي حتى. يعني مفيش عندكم اي حد ممكن يملى العين علميا؟ المرجح الكبير ما بيعرفش حاجه في العلم، المرجح الكبير اصلا سد الدكتوراه مسروقه. هنعمل ايه بقى؟ ما هي خلاص، فهو اصلا الامر ضعف، ضعف عندكم عالي جدا في هذا الباب. فانا اصلا مش شايف حد، شايف ان انا ليه هدف ماشي وراه ما مش هتوان عنه بحال من الاحوال. فهاجي بقى الدواويس هنا بقى، هنا نقول ان هي جلسه 3 ساعات تسمع عشان تاخد كلمه تطلع تتكلم بيها في هذا الباب. طب اتعلمني انا والله، دعوت لها يا رب ينفعها بكلمه تنفعها، قلبها يميل يرق لدين الله جل في علاه، تبقى هي تقول الدين يا رب، تقول الدين في هذا الباب. فهنا نفس الامر، جالس هو جالس يقول ظفرنا بعصر، أخطأ خطأ والآن تعالى ويكتبه، وبعدين يبدأ يريد إيش؟ يريد التشهير بالناس به. هذه مسألة عظيمة. نيجي بقى على هذا الباب، إن في طائفة داخلة في النوايا. أول حاجة طائفة مع عصلجة على لا سنهدمه، هنهدمه يا راجل، الراجل طيب يا راجل، ده راجل سني، هنموته يعني هنموته، هنسقطه يا عم الشيخ أبو حنيفة راجل إمام، هنسقطه. فهو الحاصل بقى هنا في هذا الباب عنزة ولو ايه، من باب الجدال بقى عنزة ولو، يقول يا عم دي عصفورة، صدقني والله العظيم دي بتطير يا اخي، طب انظر اليها طارت. فلما طارت قال له عنزة ولو طارت، يعني بص هي كده عنزة عند، حتى ولو طارت فهي عنزة. فيقف دار، ومن بقى اللي يدخل يقول لك لا هو جوه غير بر، كل كلام بيقوله ده كلام كده، لكن هو يوم يتكلم عن نوايا، ثم يتكلم عن نوايا ويقول لك أنا الآن سأتتبع لأتحقق. يا عم كنن، قف لا تضيع نفسك أمام ربك يا عم شنزي، ارجع لما كنت يا أستاذ ران، خدي وروحي مفيش، فاهم؟ فلا بد من التحقيق في هذا الباب، انا ساتحقق. تحقق قال، انا اقول لك في التحقيق، قال ابن القيم: ومن الناس من طبعه طبع خنزير، من الناس اناس طبائعهم كالخنازير، يمر بالطيبات تلو الطيبات، شوف طيبات حسنات وفعل خيرات، يمر بالطيبات فلا يلوي عليها، فاذا قام الانسان على رجيعه يعني قمه. وهكذا كثير من الناس يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف المساوئ فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه، فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبها فجعلها فاكهته ونقله. وقد كان لهذا الموقف السلبي الذي اتخذه هؤلاء في هذا الباب إلى الانحرافات الشديدة مع وصول للتكفير وأيضا العدوات، ثم ينزل السيف بعد ذلك. وهذا أصله كما قلت، وسببه الأصيل هو الغلو وفي الحكم على الناس. أنا أسست لهذا، أردت أن أقول فلنتقي الله ربنا ولنجعل المسألة على الحكمة وعلى مقاصد الشريعة، وأيضا نجعل المسألة على الديانة. نحن نريد الدين، نريد نصر الدين لله جل وعلا. اللي بيحدث هذا ليس في ثمة نصر الدين لله جل وعلا. ما الذي سيفيد ان انت تطلع للناس وتغربل الناس ويتكهرب الناس تقول ابو حنيفة فيه وعليها؟ واصلا المتمسك بذلك النصارى تكلم عن هذا، والنصارى قالوا طيب بقى اصلا بقى السلف كله في حسد في بعض، وفين الدين القائم بقى على حسد وحقد؟ بيعطوا الفرصة. والعلمانيون طبعا تعلم انهم يقولون ما في شيء اسمه تراث، ويسبون في علمائنا الأفاضل. عامة إخوتي الكرام، أردت أن أبين هذه المسألة. والمسألة الأخرى مسألة عين القدر، دي هقولها بعد ما أتكلم على أبي حنيفة قطحا ومدحا. وأنا أتكلم أيضا يعني صراحة، حملوني أنا كنت سأأتي بالأثار التي تكلمت عن أبي حنيفة على القطح وأبين ثبوتها، وأقول تعالوا يبقى المسألة إلى حكم إيش؟ حكم القضاء الجرح والتعديل في هذا الباب. لكن العند في هذا الباب لا ليس له فائدة. أنا سأتي ببعض الأثار التي ضعفها العلماء في الجرح والتعديل، التي كانت في كتاب المجروحين لابن حبان أو كتاب تاريخ بغداد، وأبين ضعفها، وأأتي بالمدح بإسنادي فيه ما هو ثابت وفيه ما هو ليس بثابت، لكن أنا الآن سأبدأ فقط ببعض الأثار وأبين أصول أبي حنيفة عشان تغلق المسألة كلية، وأبين هذا الإمام العلم له أصول، ومن أصوله التمسك بالكتاب والسنة. أنت تعلم من أصول أبي حنيفة أنه يقدم قول الصاحب على القياس، من أصول أبي حنيفة استقراء يقدم قول الصاحب على القياس، وتقولون أنه ينقض الدين عروة عروة وأنه يرد الأحاديث ويستهزئ بها، يقدم قول الصاحب على القياس اللي هو عمدة بابه في هذا الباب القياس. ولذلك ورد عنه سنة صحيح أنه قال ما جاء عن الصحابة فهو على العين والرأس، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. طيب احنا عندنا بس انا اخذ اثر او اثرين في الكلام على مسألة ابي حنيفة في الايمان، ايمان جبريل وايمان ايمان احد الناس كايمان جبريل، وهذا لم يصح بحال من الاحوال ولم يثبت عن ابي حنيفة انه قال بذلك. ماشي، في رواية هنا قال أخبارنا أبو القاسم كما قلت لكم المسافة في بغداد، وأيضا في المجروحين لابن حبان. قال أخبارنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج بنيسابور، أخبارنا أبو الحسن أحمد محمد بن عبدوس الطرائفي، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا محبوب بن موسى الأنطاكي قال سمعت أبا إسحاق الفزاري يقول سمعت أبا حنيفة يقول إيمان جب أبي بكر الصديق وإيمان إبليس واحد. بالله عليكم، من يأمن يعني لو هذا ثبت على أبا حنيفة كيف حتى نثبت له الإيمان؟ أن قال سمعت أبا حنيفة يقول إيمان أبي بكر الصديق وإيمان إبليس واحد، قال إبليس يا رب، وأبو بكر الصديق قال يا رب، قال أبو إسحاق ومن كان في المرجئة ثم لم يقل هذا انكسر عليه قوله. وهذا فيه رويان. محبوب ابن موسى الأنطاكي قال أبو صالح، وهو أبو صالح الفراء، قال الدرقني صويلح، وهذه فيها دلالة على ضعفي، قال صويلح وليس بالقوي بالتصريح الآن، قال صويلح وليس بالقوي. قال أبو داود ثقة لا يلتفت إلى حكاياته إلا من كتاب، وهنا يعني الأصل أنه حدث من حكاياتي أو حفظي لا يؤخذ به، ودي حكاية عن أبي حنيف، لكن دعك من موسى الذي قد يعني قوى أمره أبو داود. فيه أيضا قال سمعت أبا إسحاق الفزاري، وأبو إسحاق الفزاري منكر الحديث، ضعفه كثير من علماء الجرح والتعديل، فهو منكر الحديث، وهذه حكاية لم تثبت قط على عن أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. بنفس الأمر بنفس الرويين قال أخبرنا ابن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا أبو بكر الحميدي عن أبي صالح الفراء، أبو صالح الفراء محبوب ابن موسى الأنطاكي الذي بينا في كلامي وأن الدرقني قال صويلح ليس بالقوي، عن الفزاري، والفزاري هو أبو إسحاق الفزاري وهو منكر الحديث كما قلنا بضعفه في هذا الباب. قال أبو حنيفة إيمان آدم وإيمان إبليس واحد، قال إبليس ربي بما أغويتني، وقال آدم ربي فأنظرني إلى يوم يبعث، أو قال وقال وربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، وقال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا، وهذا أيضا لم يثبت عن أبي حنيفة. أبو صالح أبو إسحاق الفزاري منكر الحديث. ورواية أخرى أيضا حدثنا أبو طالب يحيى ابن علي ابن الطيب الدسكري، أخبرنا أبو يعقوب يوسف ابن إبراهيم ابن موسى ابن إبراهيم السهمي بجرجان، حدثنا أبو شافع معبد ابن جمعة الروياني، حدثنا أحمد بن هشام ابن طويل قال سمعت القاسم ابن عثمان يقول مر أبو حنيفة بسكران يبول قائما، قال أبو حنيفة لو بلت جالسا، قال فنظر في وجهي قال ألا تمر يا مرجئ، قال له أبو حنيفة هذا جزائي منك، صيرت إيمانك كإيمان جبريل. يعني هو أصلا بيقول له لو جلست يعني من السنة تجلس وأنت تبول، فقال له مر يا مرجئ، يعني شوف بإثبات بقى، فأبو حنيفة يقول له يعني أنا جزائي منك تقول يا مرجئ وأنا خليت إيمانك كإيمان من؟ كإيمان جبريل. والله لو ثبت نتبرأ من أبي حنيفة بهذا الكلام. فيه أيضا هذا الخبيث أبو شافع معبد ابن جمعة الروياني قال أبو زرعة كذابه، قال كذاب
قال كذاب. هذا كله على نفس الوتيرة في مسألة التجهم، وأن أبا حنيفة بريء من التجهم، بريء من التجهم، لم يقل بقول الجهمية، بل ورد عنه تصريحا، أنا بينتها في الأثار في الأسبوع الماضي، أنه كفر الجهمية، أن أبا حنيفة كفر الجهمية. أنا أتيت بعض الروايات قبل ذلك التي قالت عنه أنه قال بخلق القرآن، أخبرنا ابن رزق قال أخبرنا أحمد بن إسحاق ابن وهب البندار، حدثنا محمد بن العباس يعني المؤدب، حدثنا أبو محمد شيخ له، أخبرني أحمد بن يونس قال اجتمع ابن أبي ليلى وابو حنيفة عند عيسى بن موسى العباسي والي الكوفة قال فتكلم عنه عنده، فقال ابو حنيفة القرآن مخلوق، قال فقال عيسى لابن أبي ليلى اخرج فاستتبه فإن تابه إلا فاضرب عنه. الرواية أصلا فيها أبو محمد شيخ له، من هو أبو محمد؟ من هو؟ مجهول، فالإسناد الجهالة تضر بالسند، ولم يصح عنه أنه قال بذلك. أخبرنا ابن الفضل، أخبرنا دعلج ابن أحمد، أخبرنا أحمد ابن علي الأبار، حدثنا سفيان بن وكيع قال جاء عمر ابن حماد ابن أبي حنيفة فجلس إلينا فقال سمعت أبي حمادا يقول بعث ابن أبي ليلى إلى أبي حنيفة فسأله عن القرآن فقال مخلوق، فقال تتوب إلا أقدمت عليك، قال فتبعه فقال القرآن كلام الله، قال فدار به في الخلق يخبرهم أنه قد تاب من قوله القرآن مخلوق. قال أبي فقلت لأبي حنيفة كيف صرت إلى هذا وتابعته؟ قال يا بني خفت أن يقدم علي فأعطيته التقية. شوف يعني جابنا أبو حنيفة وقال بالتقية، رفض يعني، أو قال بالتقية في ذلك. طبعا الحديث فيه من؟ سفيان بن وكيع بن الجراح أبو محمد الرواسي. قال البخاري يتكلمون فيه لأشياء لقنوه إياه، طبعا معروف أنه أصلا كان كتابه أدخل فيه. وقال أبو زرعة يتهم بالكذب، وقال ابن أبي حاتم أشار أبي عليه أن يغير وراقه فإنه أفسد حديثه، وقال له لا تحدث إلا من أصولك، قال فسأفعل، ثم تمادى وحدث بأحاديث أدخلت عليه، وقد ساق له أبو أحمد 5 أحاديث منكرة، أبو أحمد بن عدي منكرة السند للمت، ثم قال وله حديث كثير إنما بلاؤه كأنه كان يتلقى ما لقنا. قالوا كان وراق يلقنه من حديث موقوف فيرفعه أو مرسل فيوصله أو يبدل رجلا برجل، وهذه فيها دلالة على شدة ضعفي، بل قال يتهم من أجل ذلك، لما قيل يتهم ليست في ديانته، لكن قيل يتهم من أجل ذلك. كل هذه القصة حديث كثير وأثر كثير عن ابن أبي ليلى على نفس المضمار، وفيها كما قلت هؤلاء الضعفاء. أخبرنا محمد بن عبيد الحنائي والحسن بن أبي بكر ومحمد بن عمر القرشي قالوا أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي، حدثنا محمد بن يونس، حدثنا ضرار بن سرد قال حدثني سليم المقرئ أو سليم تضبط، حدثنا سفيان الثوري قال لي حماد بن أبي سليمان أبلغ عني أبا حنيفة المشرك، حماد أبي سليمان المشرك، أني بريء منه حتى يرجع عن قوله في القرآن. في الحديث في الإسناد المقرئ ابن عيسى المقرئ روى عن سليم أو سليم ابن عيسى المقرئ روى عن الثوري خبرا منكرا ساقه العقيلي، وقال ابن معين ضعيف ليس بشيء، وقال أن النسائي ضعيف ليس بثقة. وهذه الروايات كما قلت جاءت كلها مختلقة مكذوبة على الإمام أنه قال بخلق القرآن. وقلت لو تنزلنا مع الخصم بأنه قد ثبت أنه قال بخلق القرآن واستتيب فتاب، يبقى كل ما مضى إيش؟ يهدم، كله يهدم في هذا. لا، لم أنا أدين الله لم يصح عنه ذلك أصالة، لم يصح عنه ذلك. شوف أنا أصلا يعني احتراما لجناب أبي حنيفة أرمي هذا الباب، وسأتكلم عن بعض الأثار التي ثبت التي لم تثبت في مدحه في الأولين حتى يبقى هذا الباب يعني أننا أنصفنا وأتينا ببعض ما جاء عنه قطحا ومدحا، ونبين ما ندين الله به. نختم بمسألة عين القدر، ثم نتكلم عن أصول مذهب الحنفية، وهذا الذي سنفصله إن شاء الله في الدرس القادم. جاء في مناقب أبي حنيفة كثير من الأثار، ورواها أيضا الذي روى المدح القطح، من هو؟ الخطيب عبد الفتاح أبو غدة، يعني برضو رد على ابن حبان في القول، ومنهم من مال من الحنفية الذين قالوا بأن السبب الرئيس في ذلك معاداة ابن حبان وشدته على أبي حنيفة. الأمور ثلاثة، أولها الأمور ثلاثة. الأمر الأول أنه شديد في الجرح، يجرح بالغلطة والغلطتين، وطبعا تعلمون ما قال عنه ابن حجر وما قال عنه الذهبي، كلمة شديدة على ابن حبان، وطبعا لمقامه لن أنقل، أدب مع العلماء. والأمر الثاني أنه شافعي، فالشافعية والحنفية في بينهما أمور، وهذا أنا لا أعول على هذا الكلام. ولكن عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله أشار إلى مسألة من الأهمية بمكان، قال يعني ممن عاصره وممن جاء بعده أقر بإمامته إلى يوم الناس هذا، والناس جميعا يدينون الله بهذا المذهب وجعلوه بينه وبين الله جل وعلا، ثم بعد ذلك تزدري بكل هؤلاء وتطرحهم وتقول بالقدح فيه. هذه مسألة أيضا كما قلت لا تقبل، لأن 1200 سنة القضاء كله كان حنفي، خلافة عباسية، خلافة عثمانية، كل ذلك كان في 7 قرون خلافة عثمانية كلها على القضاء الحنفي، الخلافة العباسية كلها على القضاء الحنفي. تأسس المذهب وانتشر انتشار عالي جدا، نقول الصين، أفغانستان، تركستان، باكستان، الهند، كل ذلك كلهم أحناف، كل جنوب شرق آسيا أكثرهم أحناف، وانتشر في مصر أيضا الحنفية كثير في مصر في هذا الباب. فمعنى أن ربنا يكتب، يقال العلماء يقولون ما من مذهب كتب له القبول مثل ما كتب. فشوف أخ فاضل يعني عراضني فأنا بتكلم على شرح العلل، قال لي الأشاعرة انتشروا أيضا، يبقى دي معناها أن ربنا كتب لهم القبول، كلام قوي، لكن أول ما تقف أمامه وتهزه ترى ضعف. هو يقول أنت الآن بتتعلل بأن الله كتب له القبول مشرق الأرض ومغربها، طب ما الأشاعرة نفس الحكاية امتدوا. لا، الأشاعرة ما تمكنوش بها، الأشاعرة أصلا على سهمهم ليعلوا الحق، فإيه يقتلهم ويبين الحق في هذا الباب ولم يقبلوا. وأنت شوف أهو من الأشاعرة المطوحجية القبورية، الناس كلها عملتهم أضحوك، كل واحد يقول لك قابلت النبي بسلم عليه، طب يا عم روح الله كلمة، ماشي عم الصحابي، فهمني. والتاني يطلع يقول لك أنا جاءني الإذن من الله ومن الرسول بالرد على الوهابية، والتالت يقول لك تاخد نفس أو نفسين ماشي، غير كده يبقى أنا هنحاسب في هذا الباب. والرابع الكحال مدير السلك، كل دي أدوات المولد، طلع فقال لك يعني قال لك البيرة ليس فيها شيء، اشرب الكاسات حتى ترى دماغك بتعوج، انتبه حرام، اقف فين يا ابن الحلال، يعني الكاس السابع وتعب اقف، ما فيش شيء اسمه اصلا ديانه، ما فيش شيء اسمه تعظيم السنه، ولا بيفهموا شيء في السنه. اسمع كلام الناس دي او شروحاتهم. الاخ الجاهل ده قال لك انا بخبي الشروحات عشان تعرفين ولاد الحق، فاهم؟ الوهابية هيسمعوا ويتعلموا، لا خبي عشان ما يتعلموش، تعلموا يا ابن الحلال يا عم، تطلع يا عم ورينا وبين لنا ما عندك يا دبوس، يا اخرمي الاذن وطلع لنا شرح، عايزين نشوف شروحات العقيده وشروحات الحديث وشروحات الاصول عندكم، ننظر في ذلك. الراجل كل شويه يفتح في كتابه ويقفل المساك مش جاي معاه، لانه واخد السند بشده، حدثنا ويحبس، فهو بقى بيفتح كتاب، كل ما يفتح كتاب عايز يحبس، مش عارف يحبس، فبيحبس الكتاب، مفيش ولا كتاب اكتمل، مفيش كتاب اصلا مشروح، مفيش كتاب مشروح اصلا في هذا الباب، حاجة خيبة يعني. فانت شوف اي شروحات وخدها واطلع وانظر فيه، شوف بس التنظير والتأصيل فيه والتقييد العلمي في هذا الباب، ستعرف هذا الباب. الغرض المقصود باننا نقول انه اننا في الميزان لا يمكن أن نقدح في عالم ورد فيه القدح والمدح في هذا الباب. في تاريخ بغداد ورد المدح في أبي حنيفة، قال النخعي حدثنا إبراهيم بن مخلد البلخي قال حدثنا، أنا قصدت أن نختم بالمدح فيه عشان أبين أن استقرار السنين الطوال هذه على هذا المذهب أن الله اختاره سبحانه وجل في أولاه. قال النخعي حدثنا إبراهيم بن مخلد البخلي قال حدثنا محمد بن سهل ابن أبي منصور المروزي قال حدثنا محمد بن النضر قال سمعت إسماعيل ابن سالم البغدادي يقول ضرب أبو حنيفة أو ضرب أبو حنيفة على الدخول في القضاء فلم يقبل القضاء. قال وكان أحمد حنبل إذا ذكر ذلك بكى وترحم على أبي حنيفة. فين بقى لعنت أبو حنيفة وسبب حنيفة وترحم على أبي حنيفة، وذلك بعد أن ضرب أحمد في خلق القرآن. وأنبأنا محمد بن أحمد بن رزق قال حدثنا محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو بكر بن إبراهيم بن محمد بن داود بن سليمان القطان قال حدثنا إسحاق بن البهلول قال سمعت ابن عيينة يقول ما مقلت عيني مثل أبي حنيفة. ورد عن عيينة القط حقا بسند ثابت، بعضهم يؤول ذلك أن هذا على ما بلغه دون أن يراه، فلما علم رجع. وده حصل مع الأوزاع أنه سب في أبي حنيفة وقال هذا المبتدع، ثم بعد ذلك لما جاء ابن المبارك بكتاب لأبي حنيفة من غير ما يعرف، زي بالضبط الولد اللي هو التركي ده اللي جاب له كتاب الحمد لله بابه وشال بس، فقال له الكتاب ده إيه ده نعمة، قال طب هو ده اللي انت عملت تسبه للنهار. نفس الأمر جاء أتى بالكتاب فأعطاه إياه قال ما هذه المسائل، يقول أخر الصلاة، كان هو إمام والأوزاعي علامة الشام فقيه الشام، أخر الصلاة حتى انتهى من المسألة ثم أخذ الكتاب في كمه وبعد ما انتهى فتح الكتاب وتركه لغاية ما انتهى منه. قال من هذا؟ قال هذا شيء، قال الزمه ولا تتركه، قال هذا الذي تسبه الآن هو أبو حنيفة النعمان. فهو ممكن يكون أصلا الذي ورد عنه في هذا الباب لم يثبت، يعني قبل أن يثبت له أنه ليس بصحيح على أبي حنيفة. وأخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عيم الضبي قال سمعت أبا الفضل محمد بن حسين القاضي نيسابور يقول سمعت حماد بن أحمد القاضي المروزي يقول سمعت إبراهيم بن عبد الله الخلال يقول سمعت ابن المبارك يقول كان أبو حنيفة آية. ده من هذا؟ هذا المحدث الفقيه العالم الزاهد الجواد الكريم. قال المجاهد قال أبو حنيفة آية، فقال له قائل في الشر يا أبا عبد الرحمن أو في الخير، ده بيسأله في الشر آية في الشر، ما شوفها الآية عشان أنت تقول آية مع النفوس تهف ولما تقول آية أن هي إيه في الخير، قالوا في الخير ولا في الشر أم في الخير، فقال اسكت يا هذا فإنه يقال غاية في الشر وآية في الخير. شوف هنا ضبطها له، قال يقال غاية في الشر لا يقال آية، والآية تقال في الخير. ثم تلا وجعلنا ابن مريم وأمه آية. نعم. أخبرنا الصميري قال أخبرنا عمر ابن إبراهيم المقرئ قال حدثنا مكرم ابن أحمد قال حدثنا أحمد محمد بن غلس قال حدثنا الحماني قال سمعت ابن المبارك يقول ما كان أوقر مجلس أبي حنيف، كان يشبه الفقهاء، وكان حسن السمت حسن الوجه حسن الثوب، ولقد كنا يوما في مسجد الجامع فوقعت حية فسقطت في حجر أبي حنيف وهرب الناس. طالما مفيش حد بيقف بالذات عند المراجيح ممكن تلاقي المولد كله ملتم، فرقعة بسيطة المراجيح كلها تبقى فاضية، وده اللي ربنا بيعاقبهم بكده. كل شيخ العمود كل اللي حواليهم كلهم هي بس يعني فرقعة واحدة هتلاقي كل الترابيش مشت كلها، كل الترابيش انقلعت. فقال هنا قال فوقعت حية فسقط في حجر أبي حنيفة هرب الناس، فما رأيت زاد على أن نفض الحية وجلس مكانه. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حسن الصواف قال أخبرنا محمود بن محمد المروزي قال حدثنا حامد بن آدم قال حدثنا أبو وهب محمد بن مزاحم قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول لولا أن الله أغاثني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس. أغاثني بمن؟ بأبي حنيفة. أخبرنا ابن عيم الحافظ قال حدثنا علي بن أحمد عن ابن أبي غسان الدقيقي البصري قال حدثنا جعفر بن محمد بن موسى النيسابوري الحافظ قال سمعت علي بن سالم العامري يقول سمعت أبا يحيى الحماني يقول ما رأيت رجلا قط خيرا من أبي حنيفة. أخبرني أبو بشر الوكيل أبو الفتح الضبي قال أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا مكرم بن أحمد قال حدثنا أحمد بن عطية العوفي قال حدثنا من جاب قال سمعت أبا بكر بن عياش يقول أبو حنيفة أفضل أهل زمانه. أخبرني السميري قال قرأنا على الحسين بن هارون عن أبي العباس بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي حاتم قال حدثنا إبراهيم بن أحمد الخزاعي قال سمعت أبي يقول سمعت سهل بن مزاحم يقول بذلت الدنيا لأبي حنيفة فلم يردها وضرب عليها بالسياط فلم يقبلها. أخبرنا علي بن القاسم الشاهد بالبصرة قال حدثنا علي بن إسحاق المدرائي قال أخبرنا أحمد بن زهير إجازة قال أخبرني سليمان بن أبي شيخ وأخبرني أبو بشر الوكيل وأبو فتح الضبي قال حدثنا عمر بن أحمد قال حدثنا الحسين بن أحمد بن صادق الفرائضي وهذا لفظ حديثه قال حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا سليمان بن أبي شيخ قال حدثني حج بن عبد الجبار قال قيل للقاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ترضى أن تكون من غلمان أبي حنيفة؟ قال ما جلس الناس إلى أحد أنفع من مجالسة أبي حنيفة. قال له القاسم تعال معي إليه فجاء فلما جلس إليه لزمه وقال ما رأيت مثل هذا. زاد الفرائضي قال سليمان وكان أبو حنيفة ورعا جوادا سخيا كان ورعا جوادا سخيا. وأخبرنا أبو بشر الوكيل أبو الفتح الضبي قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا أحمد بن محمد بن عصمة الخراساني قال حدثنا أحمد بن الإسطام قال حدثنا الفضل بن عبد الجبار قال سمعت أبا عثمان حمدون بن أبي الطوسي يقول سمعت عبد الله بن مبارك يقول قدمت الشام على الأوزاعي فرأيته ببيروت فقال لي خراساني من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة؟ من ما 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 القائل؟ نايمين الأوزاع يقول من قال ابن المبارك يا خراساني من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة يكنى أبا حنيفة؟ فرجعت إلى بيتي فأقبلت على كتب أبي حنيفة فأخرجت منها مسائل من جهاد المسائل وبقيت في ذلك 3 أيام. فجئت يوم الثالث وهو مؤذن المسجد وإمام المسجد والكتاب في يدي فقال لي أي شيء هذا الكتاب؟ فناولت فنظر في مسألة منها فوقعت عليها. قال النعمان بن ثابت فما زال قائما بعدما أذن حتى قرأ صدرا من الكتاب ثم وضع الكتاب في كمه ثم أقام وصلى ثم أخرج الكتاب حتى أتى عليها ثم أتى علي فقال لي من النعمان بن ثابت؟ قال قلت شيخ لقيته بالعراق. قال هذا نبيل من نبلاء المشايخ. هو بيزم مين؟ بيزم عشان قلنا على ما وصل له. شوف بقى لما قرأ له ماذا قال. فقال هذا نبيل من المشايخ اذهب فاستكثر منه. قلت هذا أبو حنيفة الذي تنهاني عنه. هذا الذي قلت فيه مبتدع. هذا أبو حنيفة الذي يعني نهيتني عنه. أخبرنا الخلال قال أخبرنا الحريري أن النخعي حدثهم قال حدثنا سليمان بن الربيع قال حدثنا همام بن مسلم قال سمعت مسعر بن كدام. تعرفون من مسعر؟ تعرفون وزن مسعر في المحدثين؟ المصحف. قال سمعت مسعر بن كدام يقول ما أحسد أحدا بالكوفة إلا رجلين أبو حنيفة في فقهه والحسن بن صالح في زهده. وإحنا قلنا أن رفعة أبو حنيفة كانت فين؟ في الفقه. جلس يهندس في هذا الباب يخرج المسائل. فأبو حنيفة فقيه من فقهاء الأمة. إحنا ما قلنا محدث. عالم نبيل من علماء الأمة من فقهاء الأمة الأفزاز. وقال أيضا أخبرني أبو بشر الوكيل أبو الفتح الضبي قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ حدثنا أحمد بن محمد بن أسمى الخراساني حدثنا أحمد بن بسطام حدثنا الفضل بن عبد الجبار قال سمعت أبا عثمان حمدون أبي الطوسي يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول قدمت الشام على الأوزاعي فرأيته ببيروت فقال لي يا خراساني من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة يكنى أبا حنيفة؟ فرجعت إلى بيت فأقبلت على كتب أبي حنيفة فأخرجت منها مسائل من جهاد المسائل فبقيت ذلك. ثم قص الحديث. قال وأخبرنا الخلال أخبرنا الحريري أن النخعي حدثهم قال حدثنا سليمان بن الربيع حدثنا همام بن مسلم قال سمعت مسعر بن كدام يقول ما حسدت أحدا بالكوفة إلا رجلين أبو حنيفة في فقهه والحسن بن صالح في زهده. وأخبرنا التنوخي حدثني أبي حدثنا محمد بن حمدان ابن الصباح النيسابوري، حدثنا أحمد بن صلت الحماني، حدثنا علي بن مديني قال سمعت عبد الرزاق يقول كنت عند معمر فأتاه ابن المبارك فسمعنا معمر أن يقول ما أعرف رجلا يحسن يتكلم في الفقه أو يسعى أن يقيس ويشرح لمخلوق النجاة في الفقه أحسن معرفة من أبي حنيفة، ولا أشفق على نفسي من أن يدخل في دين الله أن يدخل في دين الله جل في علا شيئا من الشك من أبي حنيفة. ورع. وأخبرنا القاضي علي بن أبي علي البصري، حدثنا أحمد بن عبد الله الدوري، أخبرنا أحمد بن القاسم بن نصر أخو أبي الليث الفرائضي، حدثنا سلمان بن أبي شيخ، حدثني محمد بن عمر الحنفي عن أبي عباد شيخ له قال قال الأعمش لأبي يوسف كيف ترك صاحبك أبا حنيف قول عبد الله، يعني هو يقول لأبي يوسف، الأعمش يقول لأبي يوسف كيف ترك صاحبك أبو حنيفة قول عبد الله عتق الأم الأمة طلاقها. طبعا عبد الله ما المقصود به؟ يا إخوة انتبهوا، هذا إمام الأئمة بيقضح فيه أنتوا في الهوى سوا. لا طبعا الشافعي أقرب إلى السنة من أبي حنيفة في المذهب، يعني عبد الله عبد الله بن عمر، وده منهجه يقول عتق المرأة طلاقها، عتق الأمة طلاقها. فقال لما ترك صاحبك قول الصاحب، فاهمين؟ يعني راجع أبا يوسف كيف أبو حنيفة يترك قول الصاحب. وأنا سأبين من أصول أبي حنيفة أن قول الصاحب يقدم على القياس عندهم، وأضرب الأمثلة الكثيرة جدا على ذلك حتى أوفي لهذا الإمام يعني وفاء وذبا عنه، أبين أصول مذهبه وأتي بمسائل مهمة تبين لنا أن علماء الحنفية يقدمون الحديث الضعيف على القياس ويحتجون بالمرسل، لكن طبعا ضعف مذهبهم ببعض أصولهم في مسألة رد أحاديث الأحاديث خلفت الأصول في غيرها كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. لما قال ذلك فقال له أبو يوسف كلام من أروع ما كن، قال تركه لحديثك الذي حدثته عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن نفسه أن بريرة حين أعتقت خيرت قال الأعمش إن أبا حنيفة لفطن قال وأعجبه ما أخذ به أبو حنيفة. يعني أصلا الموقوف لا يعارض المرفوع في هذا الباب، وهذه مسألة معلومة يعني مشهورة في الخلاف الفقهي. قال أخبرنا الصميري قال قرأنا على الحسين بن هارون عن ابن سعيد قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم ابن قتيبة حدثنا ابن نبي حدثنا إبراهيم بن البصير عن إسماعيل بن حماد عن أبي بكر بن عياش قال مات عمر بن سعيد أخو سفيان فأتيناه نعزيه فإذا المجلس غاص بأهلي ففيهم عبد الله بن إدريس إذ أقبل أبو حنيفة في جماعة. ترى بقى الآن الثوري ماذا يفعل؟ إذ أقبل أبو حنيفة في جماعة معه فلما رآه سفيان قام تحرك من مجلسه ثم قام فاعتنقه وأجلسه في موضعه وقعد بين يديه. قال أبو بكر فاغتصت عليه وقال ابن إدريس ويحك ألا ترى؟ فجن حتى تفرق الناس. فقلت لعبد الله بن إدريس لا تقم حتى نعلم ما عنده في هذا. فقلت يا أبا عبد الله رأيتك اليوم فعلت شيئا أنكرته وأنكره أصحابك أو أصحابنا عليك. قال ما هو؟ قلت جاء أبو حنيفة فقمت إليه وأجلسته في مجلسك وصنعت به صنيعا بليغا، يعني أنت بين يديه كأنك طفل تلميذ بين يديه وصنعت به صنيعا بليغا وهذا عند أصحابنا منكر. فقال وما أنكرت من ذلك؟ قال هذا رجل من العلم. ثم شوف انظر بقى قال ما أنكرت، تعال أبين لك حتى لا تنكر. فقال هذا رجل من العلم بمكان. من القائل؟ وهم طبعا أتوا بالسند الصحيح عن سفيان على القطح في بل الاستتابة. فقال هذا رجل من العلم بمكان فإن لم أقم لعلمه قمت لسنه وإن لم أقم لفقهه قمت لورعه فأحجمني فلم يكن عندي جواب. القمة وحجر. أخبرنا الحريري أن النخعي حدثهم قال حدثنا محمد بن علي بن عفان حدثنا أبو كريب قال سمعت عبد الله بن مبارك يقول وأخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم الضبي حدثنا أبو سعيد محمد بن الفضل حدثنا أبو عبد الله محمد بن سعيد المروزي حدثنا أبو حمزة يعني ابن حمزة قال سمعت أبا وهب محمد بن مزاحم يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول رأيت أعبد الناس. يا جماعة الخير ده لو ما فيش مدح إلا من عبد الله المبارك لانتهى. ما الذي ومسعر بن كدام انتهى الأمر. ناهيك بقى على انه ورد عن احمد وعن الشافعي وعن مالك، هم يؤولون ما قاله الشافعي في مساله الفقهاء يعني على الضعف، والثانيه يقولون هذا ذنب لو قال لو 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 لو, لو نظرك على ان الاسطوانه هذه ذهب لا لا يعني لقويت حجته. هم يؤولونها على انه ايه، على انه يصمم على الخطا. فما يجيبش حاجه، عجب. قال: رأيت أعبد الناس، ورأيت أورع الناس، ورأيت أعلم الناس، ورأيت أفقه الناس. فأما أعبد الناس فعبد العزيز بن أبي رواد، وأما أورع الناس فالفضيل بن عياض، وأما أعلم الناس فسفيان الثوري، وأما أفقه الناس فأبو حنيفة. ثم قال رأيت، ثم قال: ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة. أخبرنا الصنايري، أخبرنا عمر بن إبراهيم، حدثنا مكرم من ابن أحمد، حدثنا أحمد بن مغلس، حدثنا محمد بن مقاتل قال: سمعت ابن مبارك قال: إن كان الأثر قد عرف واحتيج إلى الرأي فرأي مالك وسفيان وأبي حنيفة، وأبو حنيفة أحسنهم وأدقهم فتنة وأغوصهم على الفقه وهو أفقه الثلاثة. يكفي هذا أم أزيدكم؟ يعني شوف هنا آتي لك بالكلام على ابن أحمد سعيد. أخبرنا ابن القاسم الشاهد، حدثنا عن ابن إسحاق المادراني قال: سمعت أبا جعفر بن أشرس يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: لا نكذب الله، ربما أخذ الشيء من رأي أبي حنيف. وهذا معناها إقرار بما كان عليه أبو حنيف. وفي رواية أيضا بالسند نفسي قال يحيى بن سعيد القطان يقول: لا نكذب الله، ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة، ولقد أخذنا بأكثر أقواله. قال ابن معين: وكان يحيى بن سعيد يذهب في الفتوى إلى قول الكوفيين ويختار قوله من أقوالهم ويتبع رأيه من بين أصحابه. يعني يحيى بن سعيد القطان يقدم فقه من؟ فقه أبي حنيفة. أخبرنا ابن عيم الحافظ، حدثنا محمد بن إبراهيم ابن علي قال: سمعت حمزة بن علي البصري يقول: سمعت الربيع بن سليمان المراد يعني يقول: سمعت شافعي يقول: الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه. وأخبرنا علي بن القاسم، حدثنا علي بن إسحاق المادراني، حدثنا زكريا بن عبد الرحمن، حدثني عبد الله بن أحمد قال: هارون بن سعيد سمعت شافعي يقول: ما رأيت أحدا أفقه من أبي حنيفة. نقف عند هذا. وهناك آثار كثيرة في مدح أبي حنيفة والكلام عليه. أقول إخوتي الكرام، والكتب التي عنيت بالتشهيد بإمامة أبي حنيفة، قلنا بأن المزي يعني عنده في كتابي ما يقول من 30 صفحة كلها مدح لأبي حنيفة. المزي، الذهبي، ابن تيمية، ابن القيم، ابن عبد الهادي. احنا نقلنا عن من؟ عن المتقدمين هو الآن. شو بقى الأئمة من القرن الرابع وانت طالع، كلهم أقروا بإمامة أبي حنيفة في هذا الباب. أختم بالقول أننا ننظر لعين القدر. العلم اصطفاء، العلم ليس أي أحد يحصله. ممكن ترى الإنسان يعيش ظهره طالبا للعلم ولا يحصله، ويحرص على أن يكون من 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 أحسن الناس طلبا ومن أقوى الناس علما ولا يوفق، لا يوفقه الله جل في علاه. ولذلك نقول إخوتي الكرام، هنا عين القدر عندما تنظر لها وتتعلم أن العلم. ابن عبد البر طبعا في كتاب الانتقاء، ابن عبد البر ودي أهم الكتب التي نقلت مدح أبي حنيفة، المدح لأبي حنيفة، أيضا الإجابة عن السلب الذي جاء في أبي حنيفة. نعم، إن نسيته فلا أنسى ابن عبد البر. فأقول العلم هبة من الله جل في علاه. وقبل أن نبين العلم هبة من الله جل في علاه واصطفاء، لابد أن نقول نحن نتعبد الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى. من أعظم الأسماء والصفات هنا التي نتكلم عنها الله عليم حكيم. لا، الله عليم حكيم. ما معنى ذلك؟ إذا آمنت بأن ربك عليم حكيم، لابد أن تتقن أن الله جل في علاه لا يعطي إلا عن علم ولا يأخذ إلا عن علم. ما حدش يتكلم خالص ممكن، لا يعطي إلا عن علم ولا يأخذ إلا عن علم. ومع العلم لابد تكون الحكم، لأن الله جل في علاه حتى ما تحسب أن المسألة تشهي، استغفر الله. قال الله تعالى: إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء. من يشاء، أنت ممكن قف عند الله، من يشاء إيه؟ يعني ممكن يدخل أبو جهل يدخل الجنة، وأبو غزي يدخل النار، وهو يدخل من يشاء. أقول لك انتظر حتى تتعلم كيف تفقه عن ربك جل في علاه. ان الله صدر الباب قبل ان يقول لك من يشاء. صدر الباب بايش؟
فهم وحكم،
يعني عن علم وحكم. إن الله كان عليما حكيما يدخل ما يشاء في رحمته والظالمين عد لهم عذابا أليما. فهنا لما يقول يدخل ما يشاء عن علم وعن حكم، وحتى في الإضلال قال وأضله الله أعلم على علم. فنقول إذن الله لا يضع اللؤلؤ الثمينة إلا في محله، يعني الله جل في علاه لا يعطي أحدا علما ويقدمه على الناس إلا عن علم وحكم، وإلا أنت كده لا تفقه عمل الله، كيف يتعامل الله مع عباده، وكيف الله تعالى يعطي ويمنع. يعطي عن علم وحكم. والعلم أعظم هبة، العلم أعظم هبة. فالعلم الذي هو أعظم هبة لا يمكن أن يذهب لغيره بحال من الأحوال. احنا بنتكلم على العجائز، عجائز نيسابور، عجائز كرموز أيضا، يقولون إيش؟ يقولون يعطي الحلق لبلا، وده كلام استغفر الله لا يجوز بحال من الأحوال، لأن هذا قطح فيش في حكمة الله جل في علاه، سوء أدب مع الله جل في علاه. فالله جل لا عندما تكون لؤلؤة ثمينة لا يعطي إلا عن علم وحكم. وأعظم عطاء الله هو إيه؟ الدين ولا الدنيا؟ الدنيا يعطيها الله من أحب ومن لا يحب، الدين لا يمكن يعطيها الله إلا لمن أحب سبحانه جل في علاه. فمن أعطاه الله جل في علاه اللؤلؤة الثمينة، إذن يكون هذا يعلم بأنه يستحقها، ويعلم أنه محل له. ومن حكمة الله جل في علاه يضعها في من ينشرها، في من يحافظ عليها، في من يعرف فضلها فيشكرها. فأنا قلت لك عش كثيرا وانظر خبرة أمم جلسوا سنين طيب وطلبوا العلم ولم يحصلوا شيئا. أنت شوف الدبابيس وشوف المراكب وشوف الموالد اللي انتوا عايشين فيها، يعني واحد أصلا تنقل بين السلفية والسعودية والغربية والشرقية، اللي هو البخاري اللي هو اسمه مبخرات المولد، وما الذي تعلمه؟ ما الذي عنده من العلم في هذا الباب؟ فلذلك العلم أصالة منحة ربانية ما يعطيها الله لأي أحد، وإن أعطاها أعطى عن علم وحكمة. ما الدلالة؟ قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، حط تحت خط، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فهنا اصطفاء من الله، وسأبين لك ما مداره، اصطفاء من الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله معطي، إنما أنا قاسم والله معطي. فيبقى إذن هذا رزق هو أعظم الرزق، هذا الرزق رزق العلم هو أعظم الرزق. وقلنا الله جل وعلا يعطيه، لكن يعطيه لمن؟ كثير من الناس يحرصون عليه ولا يصل إليه، ولا يصل أحد منهم إليه. كثير من الناس يكون بعيد عنه ويجره الله جرا إليه، كما قال ابن عينة تعلمنا العلم لغير الله فأبى إلا أن، ونفع الله بابن عينة كما قال الشافعي الأول ابن عينة ومالك لايش ها لضاع علم أهل الحجاز. فالحاصل هنا إذا كان العلم هبة ورزق من الله جل وعلا وعطية، فإن الله لا يعطيه إلا عن علم وحكمة. وإن الله يغرس لهذا الدين غرسا ليستعملهم لعبادته. إن الله في الأمم السابقة وكل حفظ الدين للرهبان وللأحبار، ماذا فعلوا؟ خلفوه ظهريا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. ولمكانة هذه الأمة عند الله جعل الله لها إيه؟ جعل الله لها مكانة، بحيث أنه أحال الحفظ على نفسه وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن أدوات الحفظ إنشاء العلماء، إنشاء العلماء ده من أدوات الحفظ، إنشاء، لأن الله هذا هو. ولذلك الحديث عن دين الله بصحته يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني أبو حنيفة إيه؟ من عدولي طالما حمله الله جل في علاه فهو من العدول، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أو من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين أو انتحال المبطلين، تحريف الغالين وانتحال المبطلين. فأبو حنيفة صدره الله جل في علاه لإتمام قول تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه. وطبعا عندك الكذاب لما المصلوب عندما قال له وضع كذا وكذا من آلاف الأحاديث قال يعيش لها الجهاد. ولذلك في تراجم بعض العلماء ترى كثير من يقول وهذا عبد خلقه الله له، كم وكم من التراجم من السلف والخلف من المعاصرين يقولون ما كان يعرف يقلب الدرهم بالدينار، شغله الله به. فكأنك تنظر وتقول هذا الرجل خلقه الله له فقط. فأنت ضع الميزان في أبي حنيفة مع الجزئية الثانية قبل أن نضع ميزان أبي حنيفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحبه فأحبه، صحيح؟ فيكتب له القبول في الأرض. أما تيجي تقول لي بقى القبول عند الرعاع، لا، إحنا كان القبول هيكون عند الصلحاء حتى لو كان من العوام، لأن أيضا من المراجعات قال قبول إيه؟ قبول العوام، أي عوام، أي عوام وجهابزة المذهب، ها، من المتقدمين والمتأخرين. أبو يوسف، تعرفون من أبو يوسف؟ في حد يجهل أبا يوسف؟ ها، محمد حسن الشيباني، في حد يجهل محمد حسن الشيباني؟ ها، ابن المهمام مفخرة المصريين، صاحب فايد القدير، الكساني صاحب كتاب مدائح الصنائع، ابن عبدين، هؤلاء الأفذاذ الذين هم سلسلة الإمام كما سنبين في هذا الباب، كل هؤلاء في حصيرة هذا الرجل. ففين القبول اللي نتكلم عنه؟ إنه هو عوام. فإذا نقول إن الله إذا حب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحبه، قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ننظر فنرى أن الله جل في علاه كتب له القبول في مشارق الأرض والمغرب. وقلنا أن أوسع المذاهب قبولا وتأثر بها الناس هو المذهب الحنفي. ما زال القضاء 5 قرون في المذهب في الخلافة العباسية، ثم 7 قرون في الخلافة العثمانية، كلها بالقضاء ليش؟ الحنفي. وانتشر المذهب الحنفي. أما يقولون بقى الإخوة يعني يقولون وزفر طبعا، نعم، يقولون بأنه بالسيف، بالتهديد، بالمال. ما الذي حدث؟ يعني احنا اصلا لما ننقب على احد نتهم هذه الاتهامات جزافا في هذا. ولذلك يقولون بان الشيخ مقبول يقول بان المزي كان خايف، لذلك مدح فيه ابي حنيفة. الذهبي هددوه فكتب كتاب في مدح ابي حنيفة. ماذا هذه حدث؟ بالله عليك، ويقول لك ولم ارى تحقيقا علميا. بالله قل لي فين التحقيق العلمي في هذا الباب؟ يعني المزي كتب 30 صفحة في المدح يقول لك كان خايف من الحنفية. الذهبي قال لك هددوه. طب ابن تيمية اللي قاتل التتار وقف أمام قزان كان مرعوب من الحنف، عشان كده قال وجبت له الجنة. شوف تشكيك في تشكيك في شوف بيتهم العلماء بالجبن فقط لأنه إيه؟ لأنه خالف ما يتبنوه. فأنا أقول في هذا الباب لا يكتب الله قبولا لمذهب، والقضاء كله يعيش على مذهب مثل هذا المذهب، وكثير من العلماء يؤسسون له، وأيضا فيهم إبداع وعلم، وفيهم ما فيهم من الفقهاء والمحدثين. كفاية الطحاوي الزيلعي. المهم الغرض المقصود القاري، من قرين ابن حجر؟ صح، فتح الباري، من؟ العيني، البدر العيني أصلا قرين. طبعا الكلام سيب المراجعات بينهما، قرين الحافظ ابن حجر في هذا الباب. فهناك جهبذة في مذهب الأحناف. ولو كان أبو حنيفة كما قلتم أنتم فيما قلتم لطعم ذلك تلاميذ، لكان أكبر الناس يقولون خلق القرآن، وأيضا يقولون بما قلتم في الكفر هذا أبو يوسف أو محمد حسن شيبان. فالحاصل بأننا نقول عين القدر تأبى ما تقولون. ولذلك احنا ندين الله بأنه إمام، وإمام كتب الله له يعني القبول، كتب الله القبول في مشارق الأرض ومغربها. انتشار المذهب وأصول المذهب وتلاميذ المذهب، طبعا هو رأس المذهب أبو يوسف ومحمد حسن عن أبي حنيفة، وسيأتي إن شاء الله الكلام الأسبوع القادم عليه. لكن ماذا أبو حنيفة؟ أصول المذهب باستقراء أبو حنيفة نفسه، ما كتبش كتاب فقه، هي مسائل، واستقراء مما كان يمليه على أبي يوسف وعلى محمد حسن وعلى الطلبة، علموا بالمصادر، وهو كلامه أصلا أيضا في هذا الباب سأنقله حرفا لتعلم أن هذه أصول أبي حنيفة. لكن إجمالا أقول الأصول حتى ندخل على الدرس الثاني لأننا تأخرنا جدا. الأصل الأول هو القرآن، هو المصدر الرئيس لاستنباط الأحكام في المذهب الحنفي، وده اللي قلناه في الرد على الأخ اللي كان استشكل علي وقال إيش لما استشكل علي ماذا قال؟ قال لي طب الرجل أصلا ما عندوش حديث، فين بقى الاستنباط وفين؟ ما هو ده اللي قاله الشافعي لمحمد الحسن، قال انت تقدم صاحبك على صاحبنا، ها؟ فقال له تعالى من اعلم بالكتاب والسنه؟ قال صاحبك. محمد الحسن الشافعي قال الشافعي ذلك، قال صاحبك على مين؟ على مالك. قال صاحبك. قال اذا ما تبقى لك الا ايه؟ القياس. لا، هو قال كتاب والسنة. قال كتاب من؟ أمن أعلم بالكتاب والسنة؟ قال صاحبك مالك. قال إذن ما يتبقى لك إلا مسألة الرأي القياس. قال والقياس ما معناه؟ قال الحق رفع الفرع على الأصل، يعني يكون في معنى. قال طب هو الرجل مش ملم بالأصل، كيف يكون هو أعلم من الثاني في القياس؟ فكان كل شيء لمالك لا أبي حنيفة. لكن الحقيقة الأمر هقول له، والقياس على عنده آلة النص في هذا الباب، الكتاب وما كانت بضاعته من عادمة في الحديث، لكنه كان يقلل بسبب إيش؟ بسبب الكذب الذي كان عندهم في هذا الباب، اللي هو الكلام على الرافضة. وطبعا بقى مسألة القرآن هو لفظ أم معنى، هذه نتركها ونتكلم عنها إن شاء الله في وقتها. وأيضا مسائل طبعا، مسائل القرآن الخاص والعام، والكلام على مسألة الخاص، هل هو نسخ ولا ليس بنسخ، سنبينه إن شاء الله من مفردات مذهب أصول الحنفية. الأصل الثاني للحنفية طبعا الكلام أيضا تخصيص العام الحنفية، وأيضا نسخ القرآن بالسنة. كل هذه مسائل مهمة جدا هتقال في أصول الحنفية في هذا الباب، المسائل يعني التأثير على مسائل الفقه في الاختلاف في هذه المسألة. الأصل الثاني والسنة. الأصل الثاني والسنة من أصول المذهب السنة. والسنة طبعا هنا لو وقفنا عندها سنجد مسائل تحتاج بخبر الأحد، هل يحتاج به ولا يحتاج به. المسألة الثانية تقديم الخبر الواحد وإن كان ضعيفا على القياس، كما فعلوا في مسألة القهقهة. أيضا عنده أصول ترد الخبر، كما في حديث المصرات والكلام عن أنه لو خالف الأصول العامة يرد، وهذا سنبينه. هذا ضعف في مذهب الحنفية في هذا التأصيل، وده كان ضعف أيضا في مذهب إيش؟ المالكية في نفس الأمر. وأيضا أنه يتمسك بالحديث، حتى حديث المرسل عنده حج، حديث المرسل عنده حج، وهذا كله سنبينه في المسائل التي تفرعت عليها. الأصل الثالث عند أبي حنيفة، هذا بقى الأمر المهم، الأصل الثالث عند أبي حنيفة قول الصاحب ليس القياس. الأصل الثالث عند أبي حنيفة هو قول الصحب، فأبو حنيفة يقدم قول الصحابة على القياس، يقول بعد الكتاب والسنة حجية قول الصاحب على القياس يقدمه. ولذلك قال إذا جاءنا القول عن الصاحب فالعين والرأس، وإن جاء عن التابعي فهم رجال ونحن رجال. الأصل الرابع من أصول أبي حنيفة الإجماع، يعني جعل القول الصاحب فوق الإجماع. دي معناها إيش؟ معناها إيش نصير؟ مسنوي، لأنك كنت بتحلم باكستاني، نسيت تيك. أنا نادر حبيبي، أنا عارف نادر قال لي قصر. طب قصر إزاي؟ بالله أنا مسألتين بس في الفقه ونمشي، متقلقش. ها اجماع ليس دليلا، شوف الكلام عشان اتفلسفت، عشان ابن جني داك في دماغك ماشي غياب،
يعظم السنه فوق الاجماع،
ماشي اجمع. هو حقيقه الامر، نعم هذا كلام مجمل، افهموا حقيقه الامر في هذا الباب. لما قدم قول الصاحب على الاجماع، أنت أصلا لو جاءك النص بتقدمه ولا الإجماع؟ النص، صح كده؟ هو بيقول إن قول صاحب نص، راجل قدم الأثر على كل شيء، ولأن الإجماع هنا سيأتي الخلاف فيه. الإجماع على إيش؟ على 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 على, 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 على القياس، هل ينعقد الإجماع؟ لأن ابن تيمية يقول لا تجد إجماعا إلا وله إيه؟ مستند علمه من، فقد يكون المستند اجتهادي قياس، فأقول في كل الأحوال قول الصاحب أثر فيقدم، وسأورد لك مسائل قدم فيها قول الصاحب مع وجود القياس، وأقول هذا قياس وقدمه. وأنا قلت لكم في المناظرة كانت بينه وبين جعفر على ما أظن، لما قال له تقدم القياس على جدي، على قول جدي، قال له يعني البول أو المني، يعني لما كلمه على البول المني قال أيهم أشد؟ قال البول. قال إذن الحكم الأشد يكون ليش؟ للأشد، وهو المني. قال إذن الغسل يكون من البول، لا يكون من المني، يبقى القياس على الغسل يكون من البول. أنا تركت القياس لما؟ لا، القول إن الإسلام أمره أن يغتسل في هذا إذا التقى، فقد قال إنما الماء من الماء. الأصل الرابع الإجماع، وسأبين فيه مسألة مهمة جدا. أو الأصل الرابع فيه، ليس كل موقوف يكون حكم الرفع معاذ، فقط إن كان على الغيبيات. سأبين مسألة الإجماع كما قلنا في هذا الباب، على الإجماع في الاجتهاد. ثم القياس، يعني القياس في الدرجة الخامسة من أصولي. الأصل السادس عنده الاستحسان، وهذا أيضا مدخل في مذهب أبي حنيفة. تعرف الاستحسان يا إسلام؟ أين أنت يا بركة الحكيم؟ تفضل.
استحسان يا شيخنا،
يعني ده جزء من الاستحسان في الشريعة. أنا بسألك عن الاستحسان، بسألش عن حكم الاستحسان. إياب، كنت بتاعي القميص، أنا آسف، فكرتك بترفع إيدك، أنا آسف. يا عم شوف نور الهدى ده، الله كمك بتاع عامل 14,000 ده، جاي اكيد من رافضه، ودي كربلاء بسرعه بدون اي راحله بسرعه. نعم، ابراهيم راح فين؟ مات؟ مش شايفه قصة. انا لابد تتلقلق امامي، عمال بنظر ان انت كنت واقف امامي هنا نايم، عمال اقول الولد فين، يمكن نام واختفى وراء ده امبارح. يعني انا لبست من امبارح النهارده. اتفضل. مش عارف، مش حاضر، راح كله راح. تضعف ما انت فيه يقوي ما انت فيه، فهم كلامي؟ باذن الله افهم، ما انت فيه يقوي ما انت فيه. ها جاي فايق؟ لا انا كمان بقى مش كده، فوق ذلك، ما انت فيه يقوي ما انت فيه. انت فهمت اللي انا بقول ولا مش فاهم؟ افتح لك المغلق ولا انت فهمته؟ الحمد لله. يا نصير، حتى نصير ما فهمش الكلام.
لا فاهم كله.
تفضل استاذ، تفضل نصير. هو فاهم، اهم حاجه ان هو فاهم. ايه يا استاذ محمود، هطلعك بره والله. فين الدكتور؟ نايم هربان معي. ساكن طب هات بقى، اتفضل. هو حقيقة الأمر أن تقول بأن الاستحسان الخروج بمسألة عن نظائرها لدليل خارجي. ماشي، هو خروج مسألة عن نظائرها. الأصل السابع العرف، وهو مدرك من مدارك الأحكام عنده. سأبين ذلك بالمسائل. 2:30 نقول لهم فكر الساعة 12.
قلت هذا الرسول إن شاء الله بدرس اليوم فعلا العشر.